يقدم المعنى الجليل مؤيدا.
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى مائدة القرآن نحيا وعليها نعيش، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمنهاجه فيها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع برنامجكم الماتع دقائق المعاني في البيان القرآني، أسعد أن أكون مع شيخي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب حفظه الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بإذن العزيز شيخ أحمد، أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين جميعا والمشاهدات.
بارك الله فيك شيخنا.
حياكم الله
شيخنا. ونحن على مائدة القرآن وعلى مقربة من شهر القرآن،
نعم،
من شهر رمضان المبارك، هذا الضيف الكريم الذي نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يجعلنا فيه من الصائمين القائمين المتدبرين لكلام رب العالمين سبحانه جل في علاه. بعد أن أعرضت بنا فضيلتكم في اللقاء السابق عن إباء إبليس عن السجود لأبي الأنبياء آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وسرنا مع آيات سورة البقرة،
نعم،
ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
نعم.
الآن شيخنا نريد أن نعيش مع هذا الإباء ولكن مع الآيات الأخرى،
نعم،
التي حكى فيها رب العالمين سبحانه وتعالى قصة إباء إبليس،
نعم،
عن السجود لآدم عليه السلام.
نعم.
وأنا يعني أجهز مع فضيلتكم هذا اللقاء،
نعم،
تكلمنا عن مسألة أريد أن أعرضها مع إخواننا،
نعم،
الفرق بين أنحاء وصور، لأني قلت وأنا يعني أتعلم من فضلتكم دائما،
الله يبارك،
قلت أن عضوا آيات القرآن لهذه الصور،
نعم،
من إباء إبليس، فضلتكم قلت لا، أنحاء،
نعم،
وليس صور. لذلك أنا أسأل أولا: ما الفرق بين الأنحاء وبين الصور؟ ثم نريد أن نعيش مع هذه الآيات سواء في عرض رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أو في سورة الحجر أو في سورة الإسراء أو في الكهف أو في طه أو في صاد، نعم، إلى غير ذلك من الآيات التي عرض فيها رب العالمين قصة هذا الإباء من إبليس للسجود لأبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي جميعا ونسلم على إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك وسار على نهجك واتبع طريقك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شوف يا عم الشيخ أحمد،
تفضل دكتور.
أولا نحن نتحدث عن دقائق المعاني في البيان القرآني بصفة عامة، وإن كان حتى العنوان الذي يقدم للحلقات البيان القرآني في القصص القرآني، أنا أريد أن أقول بأن هذه الحلقات هي أعم وأشمل من قضية القصص القرآني.
نعم.
لأننا تحدثنا عن سورة الفاتحة، تحدثنا عن صدر سورة البقرة، وسورة الفاتحة يعني إذا نظرنا فيها ليست متعلقة بالقصص كموضوع للقصص.
صحيح.
بداية سورة البقرة ليست مرتبطة بقصص قرآني، إنما قد يكون الأمر فعلا بارز وواضح بالنسبة لقصة أبي البشرية آدم التي نعايشها الآن في حلقات ممتدة. بداية الشيخ أحمد ذكر لفظة لا أرغب يا شيخ أحمد يبني أن تذكرها أبدا، وهي لفظة حكى ربنا سبحانه وتعالى. شيخ أحمد، حكى ربنا سبحانه وتعالى في قصة أبي البشرية آدم كيت وكيت وكيت، حكى ربنا سبحانه وتعالى إباء إبليس عن السجود لآدم. أود يا أحمد يا ابني ألا ترد هذه اللفظة على ألسنتنا، فضلا عن عدم إيرادها على خواطرنا. أن ترد هذه اللفظة على خاطرنا، لا، حتى لا ترد على ألسنتنا. وأنا حينما أتحدث عن ذلك لأننا إنما نعنى في المقام الأول يا شيخ أحمد يا ابني بدقائق المعاني في البيان القرآني، فأقول مادة حكى، هل حينما يعرض ربنا سبحانه وتعالى قصة أبي البشرية آدم عليه السلام، أو قصص الأنبياء بصفة عامة، أو قصص بعض الجماعات أو الأفراد والأمم، هل هذا القصص من قبيل الحكاية؟ شيخ أحمد، يعني هل ربنا سبحانه وتعالى في آيات القرآن الكريم يحكي لنا ما حدث في بالنسبة لأبي البشرية آدم وبالنسبة لنوح وبالنسبة لهود وصالح وغيرهم من المرسلين؟
لا.
هل يحكي ربنا سبحانه وتعالى ما حدث
قضية
ويحكيه ربنا سبحانه وتعالى لنا؟ لا. أولا لأن مادة حكى يا شيخ أحمد لم ترد في البيان القرآني كله. شيخ أحمد، مادة حكى
لم ترد في البيان القرآني.
مادة حكى، سجل عندك يا شيخ أحمد، لم تأتي مادة حكى في القرآن الكريم كله. وعلى ذلك أقول للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، ارجعوا مع حفظكم لآيات كتاب الله، ومع من لم يحفظ ارجعوا إلى مفردات القرآن الكريم وانظروا هل جاءت هذه المفردة، مفردة حكى، في القرآن الكريم بالفعل الماضي أو بالفعل المضارع أو بفعل الأمر أو بالمصدر؟ لم تأتي هذه المفردة في البيان القرآن الكريم كله. وعلى ذلك حينما أقول يا شيخ أحمد إن ربنا سبحانه وتعالى قد حكى، معنى هذا أنني أحمل آيات القرآن الكريم لفظة لم ترد لا في القصص القرآني ولا في غير القصص القرآني. إذن الشأن في الإنسان حينما يذكر هذا القصص القرآني عليه أن يسأل نفسه، إذا كانت مادة حكى لم تأتي في القرآن لا في القصص ولا في غير القصص، ماذا أقول حينما أريد أن أبين شيئا من هذا القصص القرآني؟ ماذا أقول؟ أقول ما قاله ربنا سبحانه وتعالى. عم شيخ أحمد، أقول ما قاله ربنا في قرآنه. أقول إيه؟
هو
أقول قص ربنا سبحانه وتعالى في البيان القرآني أو في آيات القرآن الكريم كذا وكذا وكذا، قص شو أحمد؟ قص ربنا سبحانه وتعالى في البيان القرآني في القرآن الكريم قص كذا وكذا 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 بالفعل الماضي. أو أقول يقص ربنا سبحانه وتعالى في آيات القرآن الكريم عن آدم، عن إبراهيم، عن موسى، عن عيسى، إلى غير ذلك من قصص القرآن الكريم. شيخ أحمد، إذن أقول قصة أو يقص ربنا سبحانه وتعالى، أو ممكن أن تقول والله قص علينا يا شيخ،
انفضت القصص،
قص علينا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قضية إباء إبليس عن السجود لآدم، قص علينا، إنما احكي لنا ما حكاه ربنا لنا يا شيخ. شيخ أحمد، احكي لنا قضية إباء إبليس عن السجود لآدم، لا، إنما نقول قص علينا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن قضية إبليس. إذن إما أن تقول قص ربنا أو يقص ربنا أو اقصص بفعل الأمر، أو هذه الآيات اشتملت على قصص بياني متعلق بكذا وكذا. يعني إيه؟ يعني إما أن تذكر الفعل الماضي، وإما أن تذكر الفعل المضارع أو فعل الأمر أو المصدر. شيخ أحمد، لأن ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ذكر لنا الفعل الماضي اللي هو مجد قصة، والفعل المضارع وفعل الأمر والمصدر. ماذا قال ربنا سبحانه؟ قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، يخاطب ربنا سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
بقوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يبقى الآية اشتملت على إيه يا عم شرح أحمد؟ اشتملت على فعلين، الفعل الماضي والفعل المضارع. ولقد أرسلنا رسلا منهم من قصصنا، هذا الفعل الماضي، ومنهم من لم نقصص عليك. إذن الآية اشتملت على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع. هناك في قول الله تبارك وتعالى فاقصص القصص اشتملت هذه الآية على فعل الأمر وعلى المصدر. واضح الكلام يا عم شيخ أحمد؟
نعم.
إذن علينا أن نتقيد في البيان القرآني بما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
إذن المادة لم تأتي في القرآن، وإنما الذي جاء في القرآن الكريم في البيان هو مادة قصة ومشتقاتها.
إذن الأصل عندنا الالتزام بمفردات القرآن،
بمفردات. نحن نتحدث عن يا شيخ أحمد يا ابني، أنا فعلا حينما نعرض لدقائق المعاني في البيان القرآني أكون متجاوز فعلا لما نتكلم عنه ونتكلم به، أكون متجاوز فعلا لقضية دقائق المعاني في البيان القرآني أو الحكى لنا ربنا أو يحكي. تقوم تقول لي الله، طبعا يعني والله على كل ما هو بعض المشايخ قالوا وكتب المفسرين اشتملت. يا أخي طبعا هو كلام المفسرين يعني هو الذي يجب أو يتعين علينا أن نلتزم به ونلزم أنفسنا به، ولا نلزم أنفسنا بما أنزله الله تبارك وتعالى. يا أحمد يا ابني، أحمد نلزم أنفسنا بمين يا ابني؟ بكلام ربنا ولا بكلام الناس؟
نلزم ربي
أنفسنا بكلام ربنا سبحانه وتعالى.
سبحان ربي.
فأقول قص علينا ربنا أو يقص ربنا أو اقصص أو القصص.
نعم.
تعال إلى معنى القصص يا أحمد. إيه معنى القصص؟ وإيه معنى الحكاية؟ إيه قلنا اللفظ لم ترد. تعال إلى قضية المعنى. إيه معنى القص؟ القص يا أحمد يا ابني معناه تتبع أثر الشيء وعينه.
تتبع
أثر الشيء وعينه.
لا.
الأثر يعني عين الأثر، تتبع عين الأثر اللي موجود دامك، تتبع عين الشيء، أهو ده اسمه إيه؟ اسمه القص. وقالت لأخته
قصيه
يعني إيه؟
يعني تتبعيه، تتبعي أثره. شوفي رايح. أم موسى حينما ألقت بولدها موسى قالت لأخته وقالت لأخته
قصي.
واضح الكلام؟ في قصة برضو رسول الله موسى مع سيدنا الخضر عليه السلام، فارتد على آثارهما موسى وفتاة، فارتد على آثارهما قصصا. عشان إذا القص معناه إيه؟ عشان القص معناه تتبع أثر الشيء وعينه. حينما ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة آدم وقصص المرسلين وغير المرسلين من قصص القرآن الكريم، هل الله سبحانه وتعالى ذكر لنا يا شيخ أحمد يا ابني عين ما وقع، عين ما حدث، عين الأشياء؟ أيوة نعم. يعني إيه عين الأشياء؟ يعني حينما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا البيان القرآني هو عين ما قاله ربنا سبحانه وتعالى للملائكة.
نعم،
هو عين ما قاله ربنا، هو ما يعني هذا البيان الذي أنزله الله مخاطبا به سيدنا رسول الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا البيان القرآني الذي خاطب به ربنا سيدنا رسول الله هو نفس الخطاب الذي خاطب به ربنا ملائكته. هو عينه، عينه. طب والحكاية؟ إذا كان القصص معناه تتبع عين الشيء، طب والحكاية معناه؟ الحكاية مماثلة يا أحمد يا ابني، الحكاية
مماثلة.
معناها المماثلة، فلان يحاكي فلان أي يماثله، يأتي بما يشابهه. أقول والله احكي لنا كذا، يأتي الشيخ أحمد ويحكي، يحكي ما رأى. هل هذا الذي يحكيه أحمد هو عين ما حدث وتكلم به فلان بالضبط هو أم أنه مشابه؟
مشابه.
مشابه. يبقى ساعتها أقول أنا
حكاية.
قول حكاية. هل يحكي ربنا أحمد يا ابني؟
يقص.
وهو العليم الخبير في حقائق الأشياء ودقائقها وكبيرها وصغيرها. الله لا يذكر المماثل وإنما يذكر عين ما كان.
سبحان
الله. إذن يا عم الشيخ أحمد لابد أن نتقيد بمين؟
مفضل.
بما أنزل الله تبارك وتعالى حينما نتحدث عن البيان القرآني، نقول لا والله إن ربنا سبحانه وتعالى قال، وعلينا أن نلتزم بما قال ربنا، ولا علينا أن نلتزم بما قاله غير ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا كان هذا موافق لما قال ربنا. تقول لي ما هو موافق أو لا؟ إن ربنا قال، وما لم قال ربنا فالقول ما قال ربنا.
سبحان ربي.
واضح الكلام يا عم شيخ أحمد؟
جزاكم الله خيرا شيخنا على هذا الطرح. يعني موضوعنا المفارقة بين هذه الأنحاء في قص رب العالمين.
انا ذكرت هذا لانك قلت يا شيخ احمد احكي لنا، او يعني ربنا بيحكي لنا،
حكى لنا
سبب هذا. مع احنا بنتعلم يا ابني والله.
صحيح. هذا
والله يا ابني نحن هنا انما نتعلم، مش نعلم، انما نتعلم من بيان ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
ونساله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما.
امين يا رب العالمين.
قضيه انت قلت الله يعرض لنا صور، صور إباء إبليس، صور إباء إبليس في القرآن الكريم عن السجود لآدم. قلت لك يا أحمد يا ابني ليس ما يعرض ربنا صورا، صور الصورة معناها إيه يا عم شحم؟ صورة معناها أمر كده مصور. هذا الأمر المصور هل هو عين حقيقة الشيء؟ أنت لما تجيب لي الآن صورتي، الصورة التي تعبر لغدا فلان، هل هذه الصورة هي حقيقة الشخص يا أحمد يا ابني؟
نعم.
وما نقول إيه؟ نقول لا، القرآن ليس لا يعرض صورة، لا يعرض. ما اللي يعرض إيه؟ يعرض حقائق، يعرض حقائق. هذا يعني إيه؟ يعني يعرض الشيء على حقيقته وواقعيته التي كانت والتي ستكون، والتي كانت والتي ستكون. يعني حينما يقول ربنا سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، نقول له يا رب دي صورة من الصور لهذا الذي أنكر البعث، والذي حقيقة يا رب أنت تنبئنا وتخبرنا بها يا ربنا في قرآنك عن هذا الذي ينكر البعث
حقيقة.
حقيقة. إذن القرآن الكريم بيعرض لنا حقائق يا عم الشيخ أحمد، ولا يعرض لنا صورا، لأن الصور شيء والحقيقة أو الحقائق شيء آخر يا عم الشيخ أحمد.
لا.
يمكن بعض الناس يقول لي والله برضو لا شيء طبعا، يعني في شيء من ال يعني الله والله شيء طبعا الالتزام، الالتزام بما قال ربنا سبحانه وتعالى، الالتزام بما أنزل ربنا سبحانه، الالتزام بمفردات القرآن، وعلينا دائما أن نتحرى مفردات القرآن الكريم التي أنزلها ربنا سبحانه. خلاص يا عم شو عمال هم نقول إيه برضو بالمناسبة، نقول الأنحاء البيانية، يعني البيان القرآني، البيان القرآني الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى عن قضية إباء إبليس. ما هي الأنحاء؟ ما هي الأساليب؟ ما هي حقائق الكلام؟
نعم.
حقائق الكلام التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى عن قضية إباء إبليس، هذا هو الذي نريد أن نعرض له. أنا ذكرت يا شيخ أحمد قبل ذلك في قضية ونحن نتحدث عن قضية خلافة آدم، ذكرت مفردة جاعل، تذكر هذا يا عم شيخ أحمد؟
نعم.
ولعل الإخوة المشاهدين جميعا يكون طبعا على بينة مما ذكرناه حينما قلنا إن قول الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، ربنا قال جاعل، ولما يقول جاعل يبقى جاعل، ما يقولش خالق، مش جاعل بمعنى خالق، لا جاعل ندور، ربنا قال جاعل يبقى نبحث عن معنى جاعل ليه، وقال هناك في الحجر إني خالق بشرا، نقول هناك خالق ليه، وإحنا بينا هذا الكلام حتى لا نعيد الكلام مرة ثانية في هذا الشأن. قضية إباء إبليس ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى فيها في سورة البقرة؟ المحلقة الماضية قلنا فيها إن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا
إبليس أبى،
وكان قضية يمكن معظم حلقتنا عن قضية الاستثناء ونوع الاستثناء هنا، وقال واستثناء متصل أم استثناء منقطع، وقلنا إنه استثناء منقطع وليس استثناء متصلا، وبينا الأسباب وراء هذا يا عم شعب، واضح الكلام؟
نعم.
نأتي إلى قضية ما قاله ربنا سبحانه وتعالى بعد إلا إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ماذا قال ربنا؟
قال أبى واستكبر.
أبى، طول بالك علي يا عم أحمد، أبى واستكبر
وكان
من الكافرين. الله ذكر هنا الآن ثلاث قضايا، القضية الأولى هي قضية الإباء، القضية الثانية هي قضية الاستكبار، القضية الثالثة هي أن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه كان في علمه الأزلي من الكافرين، كان إبليس في علم الله الأزلي من الكافرين وقد تحقق ذلك، واضح الكلام؟ يبقى عندي كم قضية الآن؟
ثلاث.
عندي ثلاث قضايا. نأتي إلى هذه القضايا، أبى ليه؟ استكبر ليه؟ إيه سر الإباء؟ أنت تأبيت ليه عن السجود لآدم؟ يا إبليس تأبيت ليه؟ أنت استكبرت على السجود لآدم ليه؟ إيه أسباب الاستكبار؟ الكلام ده في سورة مين يا شيخ أحمد؟ الكلام ده في سورة بالسين مش في سورة شعمد، الكلام ده فين؟
سورة،
في سورة البقرة. هم ربنا سبحانه وتعالى يأتي في سور القرآن الكريم الأخرى اللي هي سورة الأعراف وسورة مين؟
حج
وسورة الحج
والإسراء
والكهف
وطاها
وطاها
وصاد
وصاد. أنا أريد أن أقول للإخوة المشاهدين، كل المشاهدين والأخوات المشاهدات، الصور بدءا من الأعراف إلى صاد، هل هي صور مكية أم أنها صور مدنية؟
كي.
كلها صور مكية.
مكية جميعها.
شاهمت بدءا من يعني الأعراف مكية، الحجر مكية، الإسراء مكية، الكهف مكية، طه مكية، صاد مكية. إذن الصور التي اشتملت على قصة آدم صور مكية.
إلا البقرة.
إلا البقرة. الأحسن. إلا البقرة. البقرة إيه بقى؟
مدنية.
مدنية. هنا لابد وأن نتوقف يا عم أحمد. نتوقف أمام القرآن المكي وأمام القرآن المدني.
نعم.
حتى نقول إن القرآن المكي الشأن فيه أو الشأن فينا أن نعرف أن القرآن المكي هو ما أنزله الله تبارك وتعالى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هجرة النبي من مكة إلى المدينة. يبقى إذن ما أنزله الله تبارك وتعالى قبل الهجرة هو القرآن المكي، وما أنزله الله بعد الهجرة هو القرآن المدني. إذن معنى هذا أن سورة البقرة سورة مدنية أنزلها الله بعد الهجرة، ما قبلها من السور سور مكية. معنى هذا أن هذه الصور الست صور مكية.
لا.
طب والصور المكية حينما تعرض لهذه القضية، قضية آدم، قضية إبليس، حينما تعرض لها بالإجمال أم تعرض لها بالتفصيل؟
بالتفصيل.
إذن ما جاء في الصور المكية كان تفصيلا، كان ايه؟
تفصيلا.
طب والمذكور في البقرة كان اجمالا. ليه؟ لان ده اخر ما انزل الله. فكأن ربنا سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى بيلخص لنا القضية، قضية الاباء، كل الاباء كله متمثل في ايه؟ ابى واستكبر وكان من الكافرين. يا ربي ارشدنا الى قضية اسرار الاباء، أسرار الاستكبار. إيه سر الإباء؟ إيه سر الاستكبار؟ طلع لي آيات سورة الأعراف يا عم الشيخ.
يبقى إذن أفهم كلام فضيلاتكم أن آيات سورة البقرة، لأن البقرة سورة مدنية كانت
متأخرة في النزول
تلخيصا لإجمال هذه القصة في صور
لما فصل.
نعم.
لما فصل في
الصور المكية.
الصور المكية. لكن برضو بالمناسبة، هل المذكور في الأعراف هو عين المذكور في الحج؟ هو عين المذكور في الإسراء؟ لا، إنما التفصيل هنا يأتي على نحو، التفصيل في الأعراف يأتي على نحو من البيان، التفصيل في الحج يأتي على نحو آخر، التفصيل في الإسراء يأتي، وهذا ما سنراه الآن يا عم الشيخ.
طيب، رب العالمين سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف،
اقرأ كده يا عم شو أحمد، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف؟ تفضل يا حبيبي.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
إلا إبليس لم يكن
من الساجدين.
كل اللي مذكور هنا قضية الاستثناء، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا أن الملائكة جميعا قد سجدوا، وأجمل قضية عدم لم يكن من الساجدين. ليه يا رب؟ كأن سائلا سأل فقال ليه يا رب لم يكن من الساجدين؟
نعم.
لماذا؟ هم ربنا سبحانه وتعالى قال ما منعك، ها؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال ما منعك؟ هل هذا الكلام مذكور في البقرة يا عم شيخ أحمد؟ إذن ده تفصيل.
نعم.
إذن ده إيه؟
تفصيل.
تفصيل. ليه؟ لقضية
الإباء.
سر الإباء. سر الإباء، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وأنا تكلمت يا عم الشيخ أحمد، قلت يا ابن حينما يقول ربنا سبحانه إذ أمرتك بكاف الخطاب، كاف الخطاب هنا تعطيني دلالة على أن ربنا سبحانه وتعالى قد أمر إبليس أمرا خاصا به.
نعم.
ولم يكن إبليس مأمور مع الملائكة.
نعم.
اسجدوا، وإنما الملائكة أمروا بأمر وإبليس وحده أمر بأمر.
نعم. وهذا يدل عليه هذه الآية،
الملائكة جميعا، الملائكة كلهم أمروا بأمر من الله اسجدوا فسجدوا، فسجدوا حتى تعالى طبعا إلى قضية حتى سجدوا حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى هناك في سورة الحج، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم
أجمعون.
أجمعون، أنا قلت قبل هذا إيه سر برضو مفردة أجمعون هنا، أنهم جميعا قد سجدوا في وقت واحد، في وقت واحد كان السجود لآدم عليه السلام. الحق سبحانه وتعالى بيقوله هنا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إذن ده تفصيل يعطينا دلالة على أن ربنا سبحانه وتعالى قد أمر إبليس أمرا خاصا به، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ده تفصيل ولا إجمال يا عم شيخ أحمد؟
تفصيل.
ده تفصيل. إذن التفصيل هنا كان في إحدى السور المكية وهي سورة الأعراف، خلقتني من نار وخلقته من طين. أقول سبحان الله العظيم، يعني لو أن إبليس فعلا بس ما لو هنا يعني لا تتأتى لا يغني حذر من قدر، وكل شيء طبعا يعني في علم الله الأزلي لو هنا لا يعني لا يمكن أن يكون لها يعني مجال، لكن الله تبارك وتعالى قدر ما منعك ألا تسجد إذ أمرت قال أنا خير منه خلقتني. الله، طب ما دام أنت مخلوق، وأنا قلت هذا الكلام قبل هذا، ما دام أنت مخلوق يا إبليس وآدم مخلوق، ما دخلك أنت في قضية خلقك؟ وما دخل آدم في قضية خلقه؟ وما دخلك في قضية ما في قضية مادتك؟ وما دخل آدم في قضية المادة؟ هل لك أو لآدم دخل في قضية اختيار المادة؟ الكلام ده كله لو أنك اخترت مادتك وآدم قد اختار مادته، أقول والله أنا الآن أنا يعني أنا اخترت مادتي وأنا لاختياري لهذه المادة، فأنا بهذا الاختيار أنا أفضل من الله. لكن ده المادة ليست لك ولا له، والخلق وخلق الله تبارك وتعالى.
هذا هو فعل الظالمين دائما أبدا، هم دكتور يعني دائما يتفاخرون بما ليس في أيديهم،
ما ليس لهم وليس فيه. خلقتني من نار وخلقته من طين. والإنسان مننا بقى فعلا علشان يعني يفكر في هذه القضية، هل القضية الخلق من نار تعطي فعلا
أفضلية
عن الخلق من طين؟ والله لا يمكن أن يتأتى هذا يا أحمد يا ابني. ليه؟ أبسط ما يمكن أن يقال يا أحمد يا ابني أن النار مميتة، بلاش محرقة أحمد، النار إيه؟ مميتة، إحراق وإماتة. طيب والطين؟ قال الطين محيي ومنبت، جعله الله تبارك وتعالى سببا للإنبات وللحياة. أي الأمرين أعظم يا عم شيخ أحمد؟ ها؟ اللي جعله الله تبارك وتعالى وسيلة للإنبات ووسيلة الحياة، أو وسيلة للإبادة، الإبادة إبادة الحياة. إذن النار ما في أحد يقول والله طبعا، إنما هي وسيلة من الوسائل، لكن حينما توظف الوسيلة في مجالها، يعني نوظف النار في مجال يعني شجرة، حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، حينما توظف النار في مكانها نعم يوظف الشيء في مكانه، لكن حينما يوظف بقى الخلق خلقتني من نار وخلقته من طين في غير مكانه وفي غير موضعه، فبئس ما صنع هذا الإبليس والعياذ بالله لعنة الله. كما قال ربنا سبحانه وتعالى أنا خير خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك، قال أنظرني إلى المهم، أن القضية هنا قضية تفصيل لسر مين يا عم شيخ أحمد؟ لسر
إباء
إباء إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. تعال يا عم الشيخ أحمد إلى سورة الحج بسرعة نال كده إلى سورة الحج نشوف سر الإباء فيها. سر هذا قال ربنا فضل اقرأ.
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون.
قلنا هنا خالق وليس جاعل. وإذ قال ربك من إيه؟
خالق
وجاعل. وبعدين وكلمنا عن ذلك خالق بشرا منين؟
صلصال
من صلصال
من حمأ,
من حمأ مسنون. قلنا هناك لعل الإخوة طبعا يعني فعلا يكونون على ذكر مما ذكرناه. لماذا خالقنا لأنها تتحدث عن الخلق منين؟ الخلق من طين والخلق ولا يتناسب مع الخلق من طين وصلصال وحمأ مسنون إلا قضية مين؟ إلا أو إلا مادة الخلق. لأن الخلق مع إيجاد من عدم. الخلق معناه إيه؟ إيجاد من عدم. كيف تحول الحمأ المسنون للطين؟ الطين الأسود الطين الأسود المتغير يتحول إلى صلصال. يحوله الله تبارك وتعالى بقدرته. وعلى ذلك فالحمأ يعتبر طور من الأطوار التي مرت بمادة آدم, والصلصالية طور آخر. وكان قبل الحمأ إيه يا عم شرح أحمد برضو بالنسبة بالمناسبة كان قبل الحمأ اللي هو الطين الأسود المتغير المتخمر كان قبليه مادة الطين. طين غير متخمر. لأنك ترى في آيات القرآن الكريم يا أحمد يا ابني بالمناسبة أن ربنا سبحانه وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب.
نعم.
يبقى آدم خلق من تراب. خلق
من تراب.
من تراب. ترى في آية تانية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. خلقنا الإنسان بالألف واللام للجنس. أصل الإنسان مين؟
آدم.
آدم.
وأيضا منصوص عليها في آية الإسراء. قال أزهد
لأن خلقت طينا. أنا بتكلم هنا يا أحمد يا ابن الله يهديك. أنا بتكلم عن الحجر يا ابن. أنت بتنقلنا الإسراء ليه؟ أنا بتكلم الكلام ده كله بمناسبة صلصال من حمأ. أنا بتكلم الكلام ده بمناسبة صلصال من حمأ. أن ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش هنا قضية الطين ولا قضية التراب. اسمع يا ابن الله يهدينا ويهديك. ما ذكرش ربنا هنا قضية التراب
ولا الطين.
ولا الطين إنما ذكر قضية إيه؟ الحمأ صلصال من حمأ. بالمناسبة صلصال من حمأ أيهما أسبق يا عم الشيخ أحمد؟
الحمأ
أقصر لأن صلصال من حمأ. إذن الحمأ أسبق في الترتيب في ترتيب الأطوار. سبحان الله العظيم. طب ربنا سبحانه وتعالى برضو إحنا حتى قدم الصلصالية على الحمأ طبعا ليه؟ أمر عجيب يطول شرح يا ابني. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا الإنسان من حمأ صلصال؟ لا 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 صلصال من حمأ. فبدأ ربنا بالطور المتأخر عن الحمأ اللي هو الصلصالية. على كل الآيات في الحجر لم تذكر الترابية ولم تذكر الطينية, إنما تأتي سورة الإسراء بقى تقول لي إيه اتنقل بقى يا عم شرح. يبقى هنا ذكرت إيه؟ صلصال من حمأ. يبقى حمأ طين أسود متغير متخمر, وصلصال يعني طين يابس له كأن الطين جف صور آدم حتى جفت مادته فأصبح صلصالا. تعال لسورة الإسراء بسرعة اقرأ لي كده يا عم شرح أحمد. شوف إيه اللي مذكور كده في الإسراء.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا.
لمن خلقت إيه؟
طينا.
طينا. يبقى النص هنا على أن آدم خلق منين؟
طين.
من طين. هو كان في الحجر إيه؟
صلصال.
صلصال حمأ. إذن لابد وأن يكون عندي الآن طور للحمأ وطور للصلصال وطور المين؟ وطور للطين.
نعم.
فين طور التراب؟ أنا بكلم على السور هذه فين طور التراب؟ قلنا هناك في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب. إذا معنى هذا عندي الطور الأول هو طور التراب, الطور الثاني هو طور الطين, الطور الثالث طور الحمأ المسنون, الرابع الصلصال, الخامس فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن هذه أطوار أسجد لمن خلقت
طين.
إذا نصت الآية هنا على أن آدم خلق من إيه؟ من طين. تعال لسورة الكهف. بس قبل ما نتنقل للكهف، الإسراء أعطتني معنى، والحجر أعطاني معنى، الآيات في الحجر أعطتني معنى، والآيات في الأعراف أعطتني معنى. طب والآيات في الكهف تعطيني إيه بقى؟ اقرأ لي كده يا عم شو أحمد الكهف، طلع لي الكهف وقرأ لي كده ماذا قال ربنا في الكهف عشان نشوف المعنى اللي مذكور في الكهف.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
إلا إيه؟
إبليس.
إلا إبليس
كان من الجن.
كان من الجن. طلع لي كان من الجن فيما مضى.
غير موجود.
يبقى كأن سورة الكهف أعطتني إضافة جديدة. أعطتني إيه؟ إضافة جديدة، بيان جديد عشان يعطيني معنى جديد. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، خرج عن أمر ربه وعن الامتثال لأمر ربه. يبقى إذن الكهف أعطتني معنى متعلق بإبليس كأنه كان منين؟ من الجن. والجن الشأن طبعا فيه، طب ما دونت من الجن؟ ألا تعلم كما قلنا من ذي قبل أن الجن عالم الجن مخلوق لعبادة الله؟ لا. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟
ليعبدون.
إلا ليعبدون. إذن الشأن في عالم الجن أنه مخلوق لمين؟ مخلوق لعبادة الله تبارك وتعالى. فأبى إبليس لأنه كان من الجن المتمرد على أمر الله الخارج عن أمر، ففسق عن أمر رب. تعال إلى سورة طه يا عم الشيخ أحمد، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى فيها؟ كل الكلام ده بنعرضه علشان نقول هي أنحاء بيانية متعددة يرشدنا فيها ربنا إلى الأسباب التي كانت وراء إباء إبليس واستكبار إبليس وتعاليه عن أن يسجد لآدم عليه السلام. مغتر بمادتي، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا. كل ده فتنة بمين يا عم الشيخ أحمد؟ فتنة بالمادة، وليس له دخل في هذه المادة، لا في خلق ولا في خلق ولا في اختيار هذه المادة. تعال إلى سورة طه، ماذا قال ربنا فيها يا عم الشيخ أحمد؟
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى.
إلا إبليس إيه؟
أبى.
أبى. الله. أبى. والله يا ابني وقفت سبحان الله العظيم، قلت يا رب الله إلا إبليس أبى، وانتهت الآية إلا إبليس أبى. طب ما أنت يا رب ذكرت عندنا في سورة البقرة
قضية الأبى
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فقلت سبحان الله العظيم، ألا ربنا سبحانه وتعالى ذكر قضية الإباء ليه؟ وانتهت الآية يا أحمد يا ابني بقضية هذا الفعل أبى.
نعم.
ولم يذكر ربنا قضية الاستكبار هنا ولا قضية أنه كان من الكافرين. انتهت الآية بقوله إلا إبليس إيه؟
أبى.
أبى. فقلت سبحان الله عظيم، يا ربنا سبحانه وتعالى نص على قضية الإباء. قال شوف يا عم الشيخ أحمد، انظر إلى فواصل الآيات في سورة طه من أولها إلى آخرها، هتجد الفاصلة كلها مرسومة بالياء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يا فالحكيم الذي أنزل هذا القرآن بحكمته
سبحان ربي
يوم يختم الآية آية إبليس بإيه؟ بهذه الفاصلة، مش حتى مراعاة بأس ما بيقولوا للفاصلة، لا كلام محكم يا حبيبي، ده الله قالها هكذا دلالة على معنى الإحكام بين آيات السورة.
نعم.
مش مراعاة للفاصلة. مراعاة كلمة غير دقيقة. هم يقولون ذلك يا أحمد يا ابني. الله ختمها بهذا الفعل المرسوم آخره بالياء لمراعاة الفاصلة. كان ربنا بيراعي الفاصلة يا أحمد يا ابني. يراعي والله. إنما ختمها ربنا بهذا الفعل ليه؟ للدلالة على معنى الإحكام بين آخر آيات هذه السورة، دلالة على أن هذا البيان من الله الحكيم سبحانه وتعالى.
سبحان ربي.
واضح كلامي يا عم الشيخ أحمد؟
واضح، ولكن أستأذن أن أخذ أخونا فيصل. السلام عليكم.
مرحبا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم.
تفضل.
مرحبا بكم،
حياكم الله. بداية عندي ثلاث نقاط أحب أشار لها الدكتور، كذلك حول مسألة عدم السجود إبليس لآدم صلوات الله وسلامه عليه. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس.
نعم.
أبى واستكبر وكان من الكافرين.
نعم.
من المعلوم لديكم أن إبليس كان من عبدة الله سبحانه وتعالى، وأنه كان من الجن، ولشدة عبادته يقال أنه عبد الله 3000 سنة، أو في بعض ما قرأته في بعض الكتب أنه 60,000 سنة، وأنه كان ساجدا وراكعا، ولكنه لم يقم إلا بهذا العمل فهبط هذا الهبوط السريع. لماذا يا ترى؟ هل يا ترى أن الكفر ليس أن نقول مع الله، لأنه لا نقول مع الله وجود إله آخر أو أن معه شريكا بألسنتكم؟ واعتبروا، أنا أقول يعني لمن يسمع هذا القرآن، يحاول القرآن أن يوصل لنا هذه العبارة، اعتبروا بفعل إبليس فإنه لم يقل إن مع الله إله آخر ولا شك في وجوده قط، لأنه كان في جنته، بل خاطبه مقرا بأنه ربه، ومع ذلك فقد كفر، وما كفر إلا لأنه جعل رأيه مقابل رأي الله وحكمه. هل يا ترى اليوم يعني نحن يقال أنه عندما دخل رجل على سيدنا عمر فقال له، رجل يهودي، فقال له ماذا تقول، عرفنا الله بمحمد أم عرفنا محمدا بالله؟
نعم.
فماذا فأجابه علي ابن أبي طالب الذي قال عنه رسول الله أخباكم علي، فأجابه علي عندما قال له عمر أجب، فقال بل عرفنا محمدا بربنا. ما الفرق؟ هو الله سبحانه وتعالى اعتقد في الحوار مع إبليس وآدم وكذا،
يا شيخ فيصل،
يعني يجمل لنا يعني عبارة موجزة
بأن
الحق لا يعرف بالرجاء، اعرف الحق تعرف أهله، لذلك لا يجوز لنا.
طيب استمع إلى الدكتور.
يا أخي فيصل.
استمع إلى الدكتور.
يا أخي فيصل، أنت ذكرت في مقدمة كلامك أن إبليس كان من العابدين وعابدين لله 600,000 سنة، 700,000 سنة، أكثر أقل. يا أخي فيصل، هذا الكلام لا دليل عليه مقطوع بصحته، إنما هذا الكلام هو مجرد كلام مرسل لا دليل عليه يا أخي العزيز. هذه واحدة. والثانية أنني قلت في اللقاء الماضي إبليس هذا ليس من جنس الملائكة يا شيخ فيصل، لأن الملائكة كما بيّن لنا ربنا وأرشدنا سيدنا رسول الله أن الملائكة خلقت من النور، وربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أن إبليس كان من الجن، والجن مخلوق من مارج من نار، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. إذن العالم الجن مخلوق من نار، أما عالم الملائكة فهو مخلوق من النور، وآدم مما وصف لكم، والكلام ده قلناه. لكن القضية يا فيصل يا أخي، القضية يا فيصل يا ابني، أن ربنا سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يأمر الملائكة جميعا بالسجود لآدم، وأمر إبليس وحده دون غيره من باقي عالم الجن، لأن عفوا إبليس هو يعتبر أصل الجن، كما أن آدم أصل البشر، فإبليس أصل عالم الجن، وعلى ذلك ربنا أمر أصل الجن أن يسجد لآدم، فأبى أصل الجن اللي هو إبليس أن يسجد لآدم عليه السلام. الشان في هذا العالم عالم الجن أنه مخلوق يا عم فاصل لمين بقى؟ لطاعة الله تبارك وتعالى، تحقيقا لمعنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل استجاب إبليس اللي هو أصل عالم الجن لأمر ربه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وعلى ذلك وخالف أمر الله وعصى أمر الله ولم النهاردة بنبين إيه سر، ما سر الإباء، ما سر الاستكبار، بنبين هذه القضية يا عم الشيخ فيصل. وعلى ذلك قضية كان من المسبحين، كان من الساجدين، كان من عالم الملائكة، كان طاووس، كلام مرسل لا دليل عليه مقطوع بصحته يا شيخ فيصل والله أعلم.
جزاكم الله خيرا على هذا التضح، نستقبل نهلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
مرحبا.
بارك الله فيك أستاذنا الفاضل وحي الله شيخنا الكريم.
ربنا يبارك فيكم يا بنتي. تفضلي.
اللهم أمين. لو سمحتم لي بسؤالين بارك الله فيكم. السؤال الأول بالنسبة لقصة سجود إبليس لآدم وما كان من إبليس من إيباء واستكبار. قال الله عز وجل كما جاء في سورة الأعراف اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
نعم.
وقال في سورة الحجر وفي سورة صاد اخرج منها فإنك رجيم.
أحسنت.
فما معنى رجيم وما معنى صاغرين، ولماذا تنوع اللفظان؟ والسؤال الثاني
سجل عندك والله سؤال جيد يا شيخ أحمد.
الله سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
نعم.
وفي سورة صاد فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.
نعم.
بينما في سورة الأعراف قال الله سبحانه فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها ولم يقل أن تستكبر فيها، فهل في هذا من دلالة؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا نهلة.
الأسئلة جيدة وطيبة، يعني حينما تقول ابنتنا فعلا اهبط اخرج فعلا، يعني هذه المفردات هي التي تحتاج منا فعلا إلى وقفات متأنية. حينما يقول الله تبارك وتعالى اهبط فما يكون لك أن تتكبر فيها، أنا أريد فعلا أن أقول الهبوط، الهبوط معناه إيه؟ قد يكون الهبوط يا أحمد يا ابني هبوطا حسيا يا أحمد، وقد يكون الهبوط هبوطا معنويا أحمد. قد يكون الهبوط
هبوط حسي،
هبوط حسي
قد يكون معنوي،
وقد يكون معنوي. ليه أنا بقول هذا الكلام يا أحمد؟ أنا بقول هذا الكلام لأن كثيرا من الذين يتحدثون عن قضية وسوسة إبليس لآدم أنه دخل الجنة ووسوس لسيدنا آدم وهو في داخل الجنة، ودخل معرفش كلام آخر ولا دخل في فم حية، كلام يعني لا, لا, لا طعم له ولا رائحة له يا ابني. ليه؟ لأن قضية الهبوط ليست بالضرورة أن يكون الهبوط هبوط حسي، إنما قد يكون الهبوط هبوط إيه؟ معنوي. الهبوط دلالة على معنى التسفل. أنت لو أنك استجبت لأمر الله تبارك وتعالى لما هبطت هذا الهبوط والتسفل إلى هذا، لكن بإبائك أصبحت إيه؟ أصبحت حقيقا بأن تكون من الهابطين هبوطا معنويا وليس هبوطا حسيا. أنا أريد أن أقول ذلك حتى لا يقول قائل كان إبليس في عالم الجنة والله يعلم أنه كان متأبي فكيف دخل الجنة. أقول له يا أخي الوسوسة ليست بالضرورة تقتضي أن يوجد إبليس في داخل الجنة مع آدم، إنما يوسوس إبليس لآدم وإبليس في مكان وآدم في مكان آخر ويوسوس إبليس وهو في مكانه الذي الله تبارك وتعالى أعلم به، يوسوس له وهو في أعلى في الجنة، وإبليس في الأرض أو في أي مكان آخر يوسوس له. والوسوسة تصل إلى مين؟ تصل إلى نفس آدم عليه السلام، ووسوس لآدم ووسوس لزوجه، فوسوس لهما، ما كانش الوسوسة لمين؟
لآدم
وحده، إنما كانت الوسوسة لآدم ولزوجه. ليست بالضرورة أن تكون قضية الهبوط هبوطا إيه؟ حسيا، إنما قد يكون الهبوط هبوطا معنويا. كذلك اخرج منها، برضو الخروج لا يدل الخروج هنا أو فعل الأمر على معنى الإخراج الحسي، وإنما الإخراج من رحمة الله تبارك وتعالى، يبقى إخراج معنوي وليس إخراجا حسيا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا فيما يتعلق بقضية الهبوط والإخراج، مش الخروج.
إخراج،
إخراج يا أحمد،
وما خرج أخرج.
الله يرضى عليك، ما شاء الله كده يا شيخ أحمد بدأ طبعا يعني ما شاء الله. نعم نعم يا ابني، قضية الإخراج تفضل.
إذن نحن ما زلنا مع صورة صاد ومع قص رب العالمين سبحانه أحسن. وتعالى لنا قصة هذا الاستكبار الذي كان من آدم.
لا ده أنا عاوز
كان من إبليس. تفضل.
أنا عاوز تقرأ لي كذلك الآيات في سورة صاد، الله يرضى عليك، حتى نستكمل القضية في جميع السور. تفضل اقرأ لي كده الآيات في سورة صاد.
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين.
يبقى دلت الآية هنا برضو على مين؟
على الطين،
على أن ربنا سبحانه خلق آدم منين؟ من طين. قل لي الله، طب ما هو الكلام ده ذكر في الإسراء، ما هو الكلام ده ذكر في الإسراء، بس خد بالك الإسراء مذكور فيها إيه يا رحمة؟ قال أأسجد لمن
خلقت.
يبقى المتحدث ربنا بيخبرنا عن مين؟ ربنا بيخبرنا عن كلام إبليس، بيخبرنا عن كلام إبليس وسبب امتناع أأسجد لمن خلقت طينا. هنا المتحدث عن قضية الخلق مين بايع مش أحمد؟
سبحانه وجل
حق الله. سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك ها
للملائكة،
للملائكة إني، يبقى الضمير هنا عائد على مين؟ على الحق إني خالق بشرا ها
من
طين. يبقى المتحدث هنا مين؟ هو الحق، لكن المتحدث هناك بالطينية مين؟ إبليس. وينبئ الله تبارك وتعالى عما قاله إبليس في سورة الإسراء، دي المفارقة بين الإسراء وبين صاد. تفضل يا عم شحمة.
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
الله، تمت قضية الخلق وتمت قضية الأطوار يا عم الشيخ أحمد.
فقعوا له ساجدين.
تمت
ونفخت فيه روحي.
تمت قضية الأطوار، أطوار خلق آدم عليه السلام في القرآن الكريم، تراب، طين، حمأ الوطين الأسود المتغير المتخمر، وسر التخمر له أسرار عجيبة والله يبلغ. يعني لماذا يخمر ربنا سبحانه وتعالى هذه المادة، مادة آدم من حمأ ليه؟ وحمأ مسنون متغير ليه؟ ليه ربنا يخمر المادة؟ ثم المادة بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يصور حتى أصبحت صلصالا، له صلصلة صوت إذا نقر صلصال كالفخار. هنا بالحق فإذا سويته، سويته بقى يعني عدلته، عدلته وأصبح مستويا، مستوي الخلقة، مستوي الأعضاء. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. النفخ هنا مسند إلى مين يا عم شعمل؟ إلى الله. ترى يا رب انت نفخت من روحك في هذه المادة الصلصالية بعدما سويتها، كيف نفخت يا رب؟ شعمل كيف نفخت؟ ومن أي مكان نفخت؟ وفي أي لحظة نفخت؟ أحمد، كل ذلك غيب لا يعلمه إلا الله. كما أن هذه الروح تخرج من هذا البدن بلا معرفة من المحيطين بهذا البشر وتخرج الروح، الله تبارك وتعالى أدخل الروح أدخلها بإرادته سبحانه بعظمته سبحانه، وهو سبحانه يسلبها، يسلب الروح بقدرته عند انقضاء الأجل حتى يلقى الإنسان ربه ليحاسبه على ما قدمت يداه، ليحاسبه على هل استجاب لإبليس، هل استجاب لوسوسة إبليس الذي أبى أن يسجد لآدم. القضية الآن تحتاج منا إلى أن ننتبه إلى ما صنع إبليس مع أبي البشري آدم، مع أبينا آدم، حتى ننتبه إلى هذا العدو الذي قال الله فيه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. وقال الشيطان لما قضي الأمر، وأختم لقائي بهذه الآية، وقال الشيطان لما قضي إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت ما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الشيطان ووساوس الشيطان التي ترضي كل إنسان في أولاه كما ترضيه في أخرى.
جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الجليل وهذا
الله الجميل فيكم.
كما أسأل رب سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدقائق معينا لنا على تدبر القرآن، يعني نحن كما قلنا نحن مقبلون على شهر القرآن، فنسأل رب سبحانه وتعالى
آمين.
أن يعيننا على قراءة القرآن وعلى فهم القرآن
وتدبر القرآن يا شيخ أحمد،
لأن هذا هو مفتاح العمل به ومفتاح نجاة هذه الأمة وإذها في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا وطيبت وطابت أيامك.
ربنا يبارك لكم يا ابني.
أشكركم وصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم في هذه الأيام المباركات التي هي مقبلة علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيها على حسن الصيام وحسن القيام. آمين. وإلى صالح الأعمال، إن ربي على كل شيء قدير. آمين. جزاكم الله خيرا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
خير المقام يذاع فيه بيان.